نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسند كما ذكره العماد بن كثير في تفسيره، النواس بن سمعان بكسر السين ابن خالد الكلابي، ويقال الأنصاري صحابي، ويقال إن أباه صحابي أيضا. قوله: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر إلى آخره، فيه النص على أن الله تعالى يتكلم إذا شاء بالوحي، وهذا من حجة أهل السنة على النفاة لقولهم: لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله: أخذت السماوات منه رجفة، السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة، أي أصاب السماوات من كلامه تعالى رجفة، أي ارتجفت، وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى، رجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا. قوله: أو قال رعدة شديدة، شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة؟ والراء مفتوحة فيهما. قوله: خوفا من الله عز وجل، وهذا ظاهر في أن السماوات تخاف الله بما يجعل الله تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها، وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد قرر علامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة، واحتج بهذه الآيات ونحوها. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح الحديث. وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، ومثل هذا كثير.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث، حديث النواس رضي الله عنه، حديث عظيم فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى لأجله، ألا وهو تقرير التوحيد وبطلان التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، مهما عظم شأن المتعلق به ومهما عظمت مكانته ومهما أيضا عظم خلقه كبرا واتساعا، فإن كل ذلك ليس بمسوغ لأن يتخذ ندا مع الله أو شريكا معه سبحانه وتعالى جل في علاه، بل يبقى مخلوقا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا من أن يملك شيئا لغيره. وهذا الحديث فيه أن الملائكة على عظم خلقهم وعظم قدرتهم التي منحهم الله سبحانه وتعالى إياها، إذا تكلم الله سبحانه بالوحي خرت الملائكة صعقة. وفي هذا الحديث أيضا أن السماوات إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات رجفة أو رعدة خوفا من الله سبحانه وتعالى، فتبقى هذه المخلوقات الكبيرة العظيمة الواسعة تبقى مخلوقة ضعيفة فقيرة خائفة من الله وجلة منه سبحانه وتعالى. ومن كان هذا شأنه لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة أو نوع من التعلق، فالعبادة واللجوء والتوكل والاعتماد إنما هو على الله سبحانه وتعالى الذي بيده السماوات والأرض، الذي بيده ملكوت كل شيء، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ورب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، رب كل شيء ومليكه، هو وحده سبحانه وتعالى الذي إليه يفزع وإليه يلتجأ، وحده الذي يقصد، وحده الذي تصرف له سبحانه وتعالى العبادة. الحاصل أن هذا الحديث يعد من براهين التوحيد العظيمة ودلائله القوية، ومن الدلائل على بطلان الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وأن الإنسان إن فتن بمخلوق لعظم خلقه وقوته وقدرته فهذا الحديث برهان على فقر هذه المخلوقات مهما عظمت إلى الله وعدم غناها عنه وخوفها منه وافتقارها إليه سبحانه وتعالى. وهذا كله من الدلائل والبراهين على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وقوله قول الشارح إذا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، قال فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي، فيه النص على أن الله يتكلم بالوحي، أي أن ذلك فيه إثبات الكلام لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله، وأنه سبحانه يتكلم متى شاء بما شاء. قال وهذا من حجة أهل السنة على النفاة، وهذا من حجة أي هذا الحديث من حجة أهل السنة على النفاة، أي نفاة اتصاف الله بالكلام، لقولهم أي أهل السنة لم يزل متكلما إذا شاء، فهو حجة لهم لقولهم أن الله لم يزل متكلما متى شاء أي بما شاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله صعقوا وخروا لله سجدا، الصعق هو الغشي ومعه السجود، وقوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل بفتح أول خبر يكون تقدم على اسمها وجبريل اسمها ويجوز العكس، ومعنى جبريل عبد الله كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن حسين قال كان اسم جبريل عبد الله واسم ميكائيل عبيد الله وإسرافيل عبد الرحمن، وكل شيء رجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل. وفيه فضيلة جبريل عليه السلام كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية إنه لتبليغ رسول كريم، وقال أبو صالح في الآية جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن.
في هذه الآية إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. أضيف الكلام إلى جبريل، أضيف القول أي الوحي المراد بالقول الوحي المنزل الذي هو القرآن، أضيف إلى جبريل قال إنه لقول رسول. وفي آية أخرى أضيف القول إلى محمد عليه الصلاة والسلام إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فأضيف القول مرة إلى جبريل ومرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كل من الموضعين أضيف إليهما بوصف الرسالة إنه لقول رسول أي ملكي، الأخرى إنه لقول رسول أي بشري، الأولى جبريل والثانية محمد صلى الله عليه وسلم. وإضافة القول إليهما بهذا الوصف وصف الرسالة دليل على أنه قولهما إبلاغا، لأن مهمة الرسول إبلاغ كلام من أرسله لا أن ينشئ كلاما من قبل نفسه، فقوله إنه لقول رسول أي مبلغا لا منشئا، مبلغا للقول لا منشئا له، لأن الرسول لا ينشئ كلاما من قبل نفسه وإنما مهمته إبلاغ كلام من أرسله، كما قال الله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ. ولهذا قال الإمام بن كثير رحمه الله إنه لقول رسول كريم، إنه لتبليغ رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، قال إنه لتبليغ رسول كريم، معنى لقول أي تبليغ، تبليغ أي لا إنشاء، لم ينشأ الكلام من قبل نفسه، لأن الرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم.
تهاويل جمع تهوال، وهي الأمور التي تهول الإنسان من جمالها وحسنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر، فكيف يسوى به غيره في العبادة؟
هذا هو النظر الصحيح، قال فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر، هذا هو النظر الصحيح في هذا الباب، أن يستدل بعظمة هذه المخلوقات على عظمة من خلقها، لا أن يفتن بهذه المخلوقات ويتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر، فكيف يسوى به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره؟ فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى، وقد قال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين.
قوله سبحانه في وصف الملائكة وهم من خشيته أي الله سبحانه وتعالى مشفقون، هذا مثل ما جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي خرت الملائكة صاعقة أي خوفا من الله سبحانه وتعالى وخشية منه جل وعلا، فالملائكة جند لله خلقهم الله عز وجل وهم مفتقرون إلى الله من كل وجه، والله سبحانه وتعالى غني عنهم وعن جميع المخلوقات من كل وجه، فغناه عن مخلوقاته سبحانه غنى ذاتي، وفقر مخلوقاته إليه فقر ذاتي، لا غنى لمخلوق عن الله طرفة عين، وهذا من براهين التوحيد. فالمخلوق فقير إلى الله، والفقير لا يلتجأ إليه، وإنما يكون الالتجاء إلى الغني الحميد الذي بيده أزمة الأمور تبارك وتعالى. فالله جل وعلا وحده هو الغني الحميد، والمخلوقات كلها فقيرة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالمخلوقات كلها فقيرة إلى الله سبحانه، محتاجة إليه، لا غنى لها عنه. وهذا كله من براهين التوحيد، ومن الدلائل على بطلان التعلق بغير الله عز وجل، فإن كل مخلوق فقير إلى من خلقه سبحانه وتعالى، فلا يلجأ إلا إلى الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض، وهذا تمام الحديث والله أعلم. قال: والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة وترجف منه المخلوقات، الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزته وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعهم إليه ونفوذ قدره وتصرفه فيهم لعلمه وحكمته، لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم، فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فإذا كان الجميع عبيدا فلما يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان، بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع. ثم إن الله قد أرسل رسوله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله. انتهى من شرح سنن ابن ماجه.
انتهى من شرح سنن ابن ماجه، هذه لم تتضح لي ولعلها تراجع. وهنا في خاتمة هذا الكلام، في خاتمة هذا الكلام أو الكلام على هذه الترجمة، بين خلاصة ما قصد بإرادة ما أورده المصنف من آيات وأحاديث تحت هذه الترجمة، أن المراد بذلك تقرير التوحيد الذي هو مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن من الطرائق العظيمة لمعرفة وجوب توحيد الله والبراءة من الشرك النظر في فقر هذه المخلوقات إليه. ولهذا يمكن أن يقال خلاصة يعني هذه الترجمة أن فقر المخلوقات كلها إلى الله وخوفها من سبحانه وتعالى من براهين وجوب توحيده، فكيف يلجأ إلى الفقير؟ كيف يلجأ إلى الفقير؟ كيف يلجأ إلى الخائف المشفق من الله سبحانه وتعالى؟ كيف يلجأ إلى من لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره؟ ولهذا قال الشارح رحمه الله: فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ كيف يكون تعلقهم بمن لا يملك لنفسه شيئا من النفع فضلا أن يملك شيئا من ذلك لغيره؟ لعظم فقره واحتياجه إلى من خلقه سبحانه وتعالى ولعدم غناه عنه طرفة عين، فكيف يلجأ إلى من هذه حاله؟ فمن براهين التوحيد النظر في حال هذه المخلوقات مهما عظمت من حيث افتقارها إلى الله سبحانه وتعالى وعدم غناها عنه وأنها لا تملك لنفسها نفعا ولا دفعا فضلا من أن تملك شيئا من ذلك لغيرها، والله تبارك وتعالى أعلم. ونسأله جل في علاه أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.